الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن كما جمعنا هنا أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأسأله عظيم الفضل وكريم العفو، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بداية أعتذر عما حدث الأسبوع الماضي، وما كان ذلك إلا لسبب خارج عن الإرادة، وكما يعلم الجميع الأوضاع عندنا، فالله المستعان انطفأت الكهرباء، فأتمنى أن يعذرني الجميع والكريم من عذر. أعود فأقول بإذن الله عز وجل عشنا سوية ما يقارب أو ربما ما يقارب السنة مع مقتطفات من سير الصحابة رضوان الله عليهم. تنقلنا بين أرجائها، بين حدائقها الوارفة، قطفنا من ورودها وشممنا عطورها، وحتى نغير شيئا من هذه الرحلة، أحببت أن أنتقل وإياكم إلى بعض سير التابعين رضوان الله عليهم، وبإذن الله عز وجل سيكون لنا عودة إلى سير الصحابة رضوان الله عليهم في القريب العاجل إن أحيانا الله عز وجل وكتب لنا الحياة. والتابعون أو التابعي كما فسره العلماء هو من التقى بالصحابي الجليل ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في زمن الصحابي رضوان الله عليهم مع اختلاف في أن المخضرم وهو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى، هل يعتبر تابعيا أم يعتبر من الصحابة؟ وها أنا أبدأ معكم هذه المسيرة الطيبة المباركة مع أحد أفضل التابعين رضوان الله عليهم علما وعبادة. فكما سطر التاريخ لبلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه أنه كان الحبشي الذي ارتقى فوق الكعبة لينادي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سطر أيضا التاريخ لحبشي آخر من التابعين أعظم السير وأرقاها، بل وأجملها وأحلاها. فها نحن في شهر ذي الحجة من سنة 97 للهجرة، وها هو البيت العتيق يموج بالوافدين على الله من كل فج، مشاة وركبانا، شيوخا وشبانا، رجالا ونساء، فيهم الأسود والأبيض والعربي والعجمي والسيد والمسود. لقد قدموا جميعا على ملك الناس، مخبتين ملبين، راجين مؤملين. وها هو خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك، وأعظم ملوك الأرض في ذلك الوقت، يطوف بالبيت العتيق حاسر رأسه حافي القدمين، ليس عليه إلا إزار ورداء. شأنه في ذلك كشأن بقية رعاياه من إخوته في الله، وكان من خلفه ولداه، وهما غلامان كطلعة البدر بهاء ورواء، وكأكمام الورد نضارة وطيبة. وما إن انتهى من طوافه حتى مال على رجل من خاصته وقال: أين صاحبكم؟ فقال: إنه هناك قائم يصلي، وأشار إلى الناحية الغربية من المسجد الحرام. فاتجه الخليفة سليمان ومن ورائه ولداه إلى حيث أشير إليه، وهم رجال الحاشية بأن يتبعوا الخليفة ليفسحوا له الطريق ويدفعوا عنه أذى الزحام، فثناهم عن ذلك وقال: هذا مقام يستوي فيه الملوك والسوقة، ولا يفضل فيه أحد على أحد إلا بالقبول والتقوى، ورب أشعث أغبر قدم على الله فتقبله بما لم يتقبل به الملوك. ثم مضى نحو الرجل فوجده ما يزال داخلا في صلاته، غارقا في ركوعه وسجوده، والناس جلوس وراءه وعن يمينه وعن شماله. فجلس حيث انتهى به المجلس، وأجلس معه ولديه، وطفق الفتيان القرشيان يتأملان ذلك الرجل الذي قصده أمير المؤمنين، وجلس مع عامة الناس ينتظر فراغه من صلاته. فإذا هو شيخ حبشي أسود البشرة مفلفل الشعر قفطس الأنف، إذا جلس بدا كالغراب الأسود. ولما انتهى الرجل من صلاته مال بشقه على الجهة التي فيها الخليفة، فحياه سليمان بن عبد الملك فرد التحية بمثلها. وهنا أقبل عليه الخليفة وجعل يسأله عن مناسك الحج منسكا منسكا، وهو يفيض بالإجابة عن كل مسألة، ويفصل القول فيها تفصيلا لا يدع سبيلا لمستزيد، ويسند كل قول يقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الخليفة من مسألته جزاه خيرا وقال لولديه: قوما، فقاما، ومضى الثلاثة نحو المسعى. وفيما هم في طريقهم إلى السعي بين الصفا والمروة، سمع الفتيان المنادين ينادون: يا معشر المسلمين، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا تابعينا الجليل عطاء بن أبي رباح رحمه الله، لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح. فالتفت أحد الغلامين، أي غلامي سليمان بن عبد الملك، إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بألا يستفتوا أحدا غير عطاء بن أبي رباح وصاحبه، ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يأبه للخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم؟ فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته يا بني ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام، ووارث عبد الله بن عباس في هذا المنصب الكبير. ثم أردف يقول: يا بني تعلم العلم فبالعلم يشرف الوضيع، وينبه الخامل ويعلو الأرقاء على مراتب الملوك. لم يكن سليمان بن عبد الملك مبالغا فيما قاله لابنه في شأن العلم، فقد كان عطاء بن أبي رباح في صغره عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة، غير أن الله عز وجل أكرم الغلام الحبشي بأن وضع قدميه منذ نعومة أظفاره في طريق العلم، فقسم وقته أقساما ثلاثة: قسم جعله لسيدته يخدمها فيه أحسن ما تكون الخدمة، ويؤدي لها حقوقها عليه أكمل ما تؤدى الحقوق، وقسم جعله لربه يفرغ فيه لعبادته أصفى ما تكون العبادة وأخلصها لله عز وجل، وقسم جعله لطلب العلم حيث أقبل على من بقي حيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق ينهل من مناهلهم الثرة الصافية، فأخذ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وشيخه عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى امتلأ صدره علما وفقها ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأت السيدة المكية أن غلامها قد باع نفسه لله وأوقف حياته على طلب العلم، تخلت عن حقها فيه وأعتقت رقبته تقربا لله عز وجل، لعل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم اتخذ عطاء بن أبي رباح البيت الحرام مقاما له، فجعله داره التي يأوي إليها، ومدرسته التي يتعلم فيها، ومصلاه الذي يتقرب فيه إلى الله بالتقوى والطاعة، حتى قال المؤرخون: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح نحو من 20 عاما. يا لله. وقد بلغ التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح منزلة في العلم فاقت كل تقدير، وسما إلى مرتبة لم ينلها إلا نفر قليل من معاصريه. فقد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أما مكة معتمرة، فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه، فقال: إني لأعجب لكم يا أهل مكة، أتجمعون لي المسائل لتسألوني عنها وفيكم عطاء بن أبي رباح؟ وقد وصل عطاء بن أبي رباح إلى ما وصل إليه من درجة في الدين والعلم بخصلتين اثنتين: أولاهما أنه أحكم سلطانه على نفسه فلم يدع لها سبيلا لترتع فيما لا ينفع، وثانيهما أنه أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره في فضول الكلام والعمل. حدث محمد بن سوقة جماعة من زواره فقال: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء بن أبي رباح ذات يوم فقال: يا ابن أخي، إن الذين من قبلنا كان يكرهون فضول الكلام، فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟ قال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، أو أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها. ثم حدق إلى وجهي وقال: أتنكرون إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن مع كل منكم ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ثم قال: أما يستحي أحدنا لو نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا أمر دنياه؟ ولقد نفع الله عز وجل بعلم عطاء بن رباح طوائف كثيرة من الناس، منهم أهل العلم المتخصصون، ومنهم أرباب الصناعات المحترفون، ومنهم غير ذلك. حدث الإمام أبو حنيفة النعمان عن نفسه فقال: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة فعلمنيها حجام، وذلك أني أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، فأتيت حلاقا وقلت: بكم تحلق لي رأسي؟ فقال: هداك الله، النسك لا يشارط فيه، اجلس واعط ما تيسر لك. فخجلت وجلست، غير أني جلست منحرفا عن القبلة، فأومأ إلي بأن أستقبل القبلة ففعلت، وازددت خجلا على خجلي، ثم أعطيته رأسي من الجانب الأيسر ليحلقه، فقال أدر شقك الأيمن، فأدرته وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت أنظر إليه وأعجب منه، فقال لي ما لي أراك ساكتا، كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال أين تريد، فقلت أريد أن أمضي إلى رحلي، فقال صلي ركعتين ثم امضي إلى حيث تشاء، فصليت ركعتين، وقلت في نفسي ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم، فقلت له من أين لك ما أمرتني به من المناسك، فقال لله أنت، لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله، فأخذته عنه ووجهت إليه الناس. ولقد أقبلت الدنيا على عطاء بن أبي رباح، فأعرض عنها كما أعرض الصحابة رضوان الله عليهم أشد الإعراض، وأباها أعظم الإباء، وعاش عمره كله يلبس قميصا لا يزيد ثمنه على 5 دراهم، ونحن نلبس في كل يوم قميصا. ولقد دعاه الخلفاء إلى مصاحبتهم فلم يجب دعوتهم لخشيته على دينه من دنياهم، لكنه مع ذلك كان يفد عليهم إذا وجد في ذلك فائدة للمسلمين أو خيرا للإسلام. من ذلك ما حدث به عثمان بن عطاء الخرساني، قال انطلقت مع أبي نريد هشام بن عبد الملك. وعطاء الخرساني أحد الولاة، فلما غدونا قريبا من دمشق إذا نحن بشيخ على حمار أسود عليه قميص صفيق أي خشن، وجبة بالية، وقلنسوة لازقة برأسه أي ملتصقة برأسه، وركاباه من خشب. فضحكت منه وقلت لأبي من هذا، فقال اسكت، هذا سيد فقهاء الحجاز عطاء بن أبي رباح. فلما قرب منا نزل أبي عن بغلته ونزل هو عن حماره، فاعتنق وتساءل، ثم عاد فركبا وانطلق حتى وقف على باب قصر هشام ابن عبد الملك، فما إن استقر بهما الجلوس حتى أذن لهما. فلما خرج أبي قلت له حدثني بما كان منكما، فقال أبوه لما علم هشام أن عطاء بن أبي رباح بالباب بادر فأذن له، والله ما دخلت إلا بسببه. فلما رآه هشام قال مرحبا مرحبا، ها هنا ها هنا، ولا زال يقول له ها هنا ها هنا حتى أجلسه معه على سريره ومس بركبته ركبته. وكان في المجلس أشراف الناس وكانوا يتحدثون فسكتوا، ثم أقبل عليه هشام أي أقبل على عطاء بن رباح فقال ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال يا أمير المؤمنين، أهل الحرمين أهل الله وجيران رسوله، تقسم عليهم أرزاقهم وأعطياتهم؟ فقال نعم يا غلام، اكتب لأهل مكة والمدينة بعطاياهم وأرزاقهم لسنة. ثم قال هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقادة الإسلام، ترد فيهم فضول صدقاتهم. فقال نعم يا غلام، اكتب بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. فقال له هشام هل لك من حاجة غير ذلك يا أبا محمد؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أهل الثغور يقفون في وجوه عدوكم ويقتلون من رام المسلمين بشر، تجري عليهم أرزاقا تدرها عليهم، فإنهم إن هلكوا ضاعت الثغور. فقال نعم يا غلام، اكتب بحمل أرزاقهم إليهم. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد أو غيرها يا أبا محمد؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، أهل ذمتكم لا يكلفون ما لا يطيقون، فإنما تجبونه منهم معونة لكم على عدوكم. فقال يا غلام، اكتب لأهل الذمة بألا يكلفوا ما لا يطيقون. ثم سأله هل من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ فقال له نعم، اتق الله في نفسك يا أمير المؤمنين، واعلم أنك خلقت وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك، ولا والله ما معك ممن ترى أحد. فأكب هشام ينكت في الأرض وهو يبكي، فقام عطاء فقمت معه. فلما صرنا عند الباب إذا رجل قد تبعه بكيس لا أدري ما فيه، وقال له إن أمير المؤمنين بعث لك بهذا؟ فقال: هيهات هيهات، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فوالله إنه دخل على الخليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء. وبعد، فقد عمر عطاء بن أبي رباح حتى بلغ 100 عام، ملأها بالعلم والعمل، وأترعها بالبر والتقوى، وزكاها بالزهادة بما في أيدي الناس والرغبة بما عند الله. فلما أتاه اليقين وجده خفيف الحمل من أثقال الدنيا، كثير الزاد من عمل الآخرة، ومعه فوق ذلك 70 حجة، وقف خلالها 70 مرة على عرفات، وهو يسأل الله تعالى رضاه والجنة، ويستعيذ به من سخطه والنار. فنسأل الله عز وجل رضاه والجنة، ونستعيذ به من سخطه والنار. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالصحابة والتابعين وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأمين قبلهم في الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والنصر، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.